أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن أشكل الأعلام بقيادة الحليين ابن إدريس والمحقق والعلامة على ما تضمنته هذه الرواية مالك بن عين باعتبارها مخالفة للقواعد التي أصلت في المذهب، وهو أن إسلام الكافر بعد القسمة لا يوجب له استحقاقا في الميراث. فكيف هؤلاء الصغار، الأولاد الصغار، أولاد هذا النصراني أسلموا بعد القسمة والرواية تقول الإمام يدفع لهم تركة؟ هذا خلاف القواعد التي أصلت في المذهب. هذا كان إشكالهم الرئيسي، وهذا طبعا قابل للنقاش كما تقدم. نلخص ما تقدم. أولا، إذا كانت الرواية معتبرة فهي تخصص تلك القواعد وتلك الأصول التي استفيدت في المسألة. نجح حكم قاص كأنه راح تصير النتيجة عندنا. نعم، الكافر لا يستحق من الميراث شيئا إذا أسلم بعد القسم، إلا إذا كانوا أولادا صغارا فإنهم إذا أسلموا حتى لو بعد القسم يرثون. ما الضير في ذلك؟ لا ضير إذا كانت الرواية معتبرة، وقد قربنا اعتبارها بجملة من القرائن. الشيء الثاني، التعليق الثاني على كلامهم، أن الرواية لم تتضمن أن قسمة قد حصلت وبالتالي يكون إسلام هؤلاء الصغار بعد القسمة. الرواية فيها ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتحدث عن قسمة والجزء الثاني، أما الجزء الثالث لا يتحدث عن قسمة، وإنما يتحدث عن أنه إذا أسلم الصغار، مات هذا الكافر النصراني وأسلم الصغار، فالإمام يوقف التركة، يبقيه أمانة عنده إلى أن يدركوا، فإن أدركوا وثبتوا على الإسلام أعطاهم التركة، وإن لم يثبتوا على الإسلام أعطاها إلى ورثته المسلمين الآخرين اللي هم ابن أخت وابن أخ. ليس فيها حديثا. الجزء الثالث من الرواية قرأنا، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار. أسلم، قال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام. لم يقل قسمة، أعطوا ثلثين لابن الأخ وثلث لابن الأخت، حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا ما ثبتوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه حينئذ. لا توجد قسمة. دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين اللي كان مسلمين حين الوفاة، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. لكن طبعا عطفوا الكلام كأنه على الجزء الأول من الرواية، هكذا يعني الظاهر، فلذلك اعتبروا أن القسمة قد حصلت. هذا في الجزء الأول من الرواية. والجزء الثاني، فإذن الرواية لا تتحدث في جزئه الثالث اللي هو محل الإشكال عن قسمتين، وإنما في الجزء الأول والثاني منها كما قربنا في الدروس السابقة. هذا المعنى استطيع أن أقول ملتفت إلى من قبل الأعلام حتى المعترضين على الرواية. يعني لاحظ المحقق الحلي في نكته على النهاية قال من ضمن كلام بعد أن قال: والرواية مشهورة، إلى أن قال: ولما كان الكافر من شأنه إذا أسلم قبل القسمة استحاق. هذا الحكم اللي أصلنا في المسألة. وكان جهد الصغير أن يسلم في صغره، وجب أن يكون لإسلامه حكم الإرث إذا حصل في حال صغره ويوقف القسمة. هذا إسلامه يوقف القسمة حتى يبلغ. لاحظ وقوف قسمة، ماكو قسمة، تتوقف تعطل، ويوقف القسمة هذا إسلام الصغير حتى يبلغ الصبي الحد الذي يحكم فيه بصحة إسلامه أو كفره. هذا اللي قالت الرواية، حتى يدركوا، فإن ثبتوا على الإسلام ها خلاص تركه أعطيت له. هذا أحد كأنه تخريجات المحقق في نكت النهاية ذكر ثلاثة تخريجات لرواية على وفق القواعد، كان هذا أحد. والشهيد الثاني في المسالك ردها، ورده كما واضح هو واضح مبني على هذا التداخل بين أجزاء الرواية. قال الشهيد في المسالك ويضعف هذا الوجه للمحقق في نكت النهاية بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل إسلامهم. أين ظهور الرواية في القسمة قبل إسلامهم؟ فيقول هذا الوجه غير تام الذي خرج به الرواية المحقق، وإن كان المحقق لم يعمل بالرواية، لكن يقول كيف نفهمها على وفق القواعد؟ وبالنتيجة قلنا هو والحليون الآخرون يتزعمون المعارضة لهذه الرواية، ابن إدريس والمحقق والعلامة، ولم يعملوا بها. فهذا قول إذن الشهيد في المسالك كأنه ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل إسلامهم، لأنه قال الإمام عليه السلام يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك وابن أختي ثلث ما ترك، وقال يخرج، هاي بالإنفاق بالجزء الثاني الإنفاق على الصغير، قال يخرج وارث الثلثين ثلث النفقة ووارث الثلث ثلثا. هذا نعم كله في الجزء الأول والجزء الثاني من الرواية. الجزء الثالث الذي يتحدث عن إسلام الصغار لم يتعرض للإسلام، بالعكس ظاهر في عدم القسم حتى يدركوا، فإن لم يتم على الإسلام قال الإمام أعطوا الثلثين لهذا، يعني لم تحصل قسمة، أعطوا الثلثين لهذا والثلث لهذا. لو كان حاصل القسمة لكان قال إذا أدركوا ولم يثبتوا على الإسلام أبقوا الثلثين عند ابن الأخ والثلث عند ابن الأخت إذا كانت القسمة حاصل. أما الإمام يتحدث عن دفع الثلثين إذا بلغوا ولم يثبتوا على الإسلام ادفع. فإذن ما هذا التسليم بأن الإسلام قد حصل بعد القسمة والذي أوجب هذا الإشكال على الرواية؟ لا، ليس في هذا. فهذه شواهده الشهيد، قال لأن الإمام قال يعطى ابن أخيه ثلثي، وين قال يعطى؟ قال في الجزء الأول من الرواية وابن أخته ثلث ما ترك، وقال هذا في الجزء الثاني يخرج وارث الثلثين ثلث النفقة. قال لاحظ إذن مقسم الورث على الورثة التركة، هذا ثلثين هذا ثلث. لذلك الإمام يتحدث عن الحكم اللاحق وهو وجوب النفقة على الصغار، هذا يخرج ثلثي النفقة لأن أخذ ثلثي الترك، وهذا يخرج ثلث النفقة لأنه حصل على ثلث الترك. هذا وين؟ هذا في الجزء الثاني. أما الجزء الثالث محل الكلام ليس. لذلك قلنا وجه النظر في هذا الكلام حصول التداخل بين شقوق المسألة، فتقسيم التركة قبل الإسلام حصل في الجزء الأول والجزء الثاني منها دون الثالث الذي هو محل الكلام. فإذا نستطيع أن نسمي التعليق الثاني الرد الثاني. الرد الأول أن الرواية معتبرة، وإذا كانت معتبرة فتكون مخصصة لهذه الأحكام اللي أصلناها في هذه المسألة. يخرج الأولاد الصغار إذا أسلموا بعد القسمة يستحقون ميراث، ما الضير في هذا التخصيص؟ الجزء الثاني لا ظهور في الرواية على أن التقسيم قد حصل أصلا، فضلا عن أن يكون حصل تقسيم ثم إسلام. التعليق الثالث هو مبني على ناظر إلى ما بنوا عليه الإشكال أصلا، هو أنت ماذا عندك الحكم في المسألة؟ يقول الكافر إذا أسلم قبل القسمة يستحق، وإذا أسلم بعد القسمة لا يستحق، مو هذا كان حكمك في المسألة؟ ثم قلت بما أن الصغار تابعون لآبائهم في الإسلام وفي الكفر فهم محكومون بالكفر، هؤلاء الصغار لم يبلغوا سن التكليف حتى نحكم عليهم بإسلام أو كفر، هم صغار قبل سن التكليف، إذن كيف حسبتهم كفارا حتى تجي تطبق هاي المسألة عليهم؟ هتقول التبعية ثابتة بالإجماع، بالإجماع أن الصغار يتبعون أبويهم سواء كانوا بالإسلام أو بالكفر. فنريد أن نعلق إذن على هذا المبنى اللي بنيت عليه أصل الإشكال، ونرد عليه بأكثر من وجه. إذن التعليق الثالث على هذه النقطة ولو تنزلنا وقلنا بظهور الرواية في إسلام الصغار بعد القسم، فنجي وياكم ونقول أن الرواية ظاهرة كما قال الشهيد في المساء، الرواية ظاهرة في أن إسلام الصغار حصل بعد القسمة، فكيف تعطوهم من التركة والإسلام بعد القسمة يمنع لا يوجب استحقاق؟ وهذا على اليمن بنيت، خلنا نفترض نتنزل نقول هذا صحيح عطفا على الجزء الأول منها، نقول أن الجزء الأول الكلام اللي قال الإمام شامل للجزئين الثاني والثالث، نفترض، فإنه لا دليل على شمول الصغار بحكم المنع من الميراث لأكثر من وجه. نعم عندنا أن الكافر إذا أسلم بعد القسمة لا يستحق ميراث، لكن هل هذا الحكم شامل للصغار المحكومين بالكفر أم لا؟ نستطيع أن نقول لا، لأكثر من وجه. الوجه ألف حتى لا تختلط الترقيمات علينا، أن الدليل على تبعية الصغار للكبار بالكفر إنما دليله الإجماع، لا توجد روايات على ذلك، وهذا اعترف في كلماته، قال المحقق النراقي: لا خلاف في التبعية في الكفر إذا كان أبواه معا كافرين، وفي التنقيح الإجماع عليه، إجماع على هذه التبعية، دليل الإجماع. وهذا الإجماع إن تم فإنما يدل على تبعية الصغار للوالدين بالأحكام التي ذكرت، وليس باتصافه بالكفر، فرق. هم نعم افترض كما أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، أولاده تابعون له بالحكم لا يدفنون في مقابر المسلمين، صح، لا يقاد مسلم بكافر إذا قتله، كذلك لا يقاد مسلم بابن الكافر، تبع أحكام في الجملة. أما هل ينتج من هذا على أنهم تابعون حتى بصفة الكفر اللي تمنعهم هنا من الميراث؟ هذا لم يثبت، كأنهم تابعون. نعم الإجماع قام على أنه، واللي ذكر بعضها ابن إدريس في كلمته اللي نقلها في الدرس السابق مثلا، هاي تابعون بأنه لا يدفنون في مقابر المسلمين، هذا نعم موجود، تابعون بأنهم لا يقاد مسلمون إذا قتل صغيرا ولد كافرين، هذا أيضا صحيح. فالتبعية إذن في أحكام في الجملة. أما هل نستطيع أن نخرج من هذا أن الأطفال يتصفون بالكفر فيصيرون موضوعا في مسألتنا هذا باعتبار أن الكافر هو الذي يمنع من الميراث؟ فهل يصح توصيف الأطفال الصغار بالكفر؟ هذا كأنه لا يمكن المساعدة عليه، خصوصا وأنه معارض للصحيحة المشهورة: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسان. هذا أمر لاحق يحصل، رغمه ابن كافرين، ابن مجوسيين نصرانيين يهوديين، هو ابنهما، فالمفروض أنه من أول يوم يولد هو يولد كافر بحسب التبعية التي فرضت، لكنه لا. هذه صحيحة الفضيل بن عثمان في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهوداني وينصراني ويمجسان. فالمفروض بمقتضى التبعية هذا من أول يوم ولادته يحكم بمقتضى التبعية بكفره وبمجوسيته وبنصرانيته إلى آخره، كما لعله يمكن أن نستدل لمقدار ما بالآية الشريفة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ماذا كانت هذه المولودة؟ هي كانت صغيرة بنت مشركين قتلت، والله تعالى يحترم دمها ونفسها ويجعلها مادة للحساب، لم يقل هذه لا حرمة لدمها ولا لنفسها وإلى آخره. فيمكن بمقدار من التأييد أيضا نستفيد من الآية الكريمة، لها حرمة، ليست ما دام إذن بنت كافر إذن يحكم بكفرها وإذن تقول لا، إلى آخر الأحكام اللي يمكن أن تذكر. فإذن هذا هو الرد الأول، أنه دليل على التبعية هو الإجماع، وغاية الإجماع والثابت منه أنه توجد تبعية في بعض الأحكام مهما كثرت أو قلت. أما هل هذه التبعية يلزم منها ويتحصل منها توصيف الصغير بالكفر اللي هو هنا محل الكلام؟ هنا الكافر يمنع من الميراث، هذا المقدار هذا يصلح لتوصيف الصغار بالكفر؟ كأنه لا يصلح، بل الدليل على خلافه اللي هذا الصحيح اللي ذكرناه. الثاني أيضا، التعليق الثاني على هذه التبعية اللي بنوا عليها اعتراضهم على هذه الرواية، هو ظهور حكم المسألة في الكافر الحقيقي، وأنتم باعترافكم تسمون هذا الطفل كافر حكمي، لأنه بحكم أبويه حكمنا والتبعية حكمنا بكفره، فهو كافر حكمي وليس كافرا حقيقيا. وأدلة المنع من الميراث ظاهرة في الكافر الحقيقي، لما تتحدث الكافر لا يرث، الكافر إذا أسلم قبل القسمة، إنما تتحدث عن الكافر الحقيقي ظاهرة في ذلك. والصغير لو تنزلنا وحكمنا بكفره فهو كافر حكمي، فكأنه الأدلة لا تشمله أدلة المنع من الميراث. هذا التقريب الثاني، ظهور حكم المسألة في الكافر الحقيقي للحكم كالصغار، وقد اعترف المعترضون على الحكم بأن كفر الصغار حكمي تبع لأبيهم. الثالث، تعليق الثالث ما في مفتاح الكرامة، يمكن أن نلخصه بالتالي، بأنه لو كانت تبعية الصغار لأبويهم بكل الأحكام لكان سلمنا نقول هذا منها، لكن الثابت أن الصغار يتبعون أبويهم الكافرين في بعض الأحكام وليس في كل الأحكام. قال نذكر بعض النقوض على ذلك. عندنا أن ولد المسبي الكافر يتبع السابي المسلم في أحكامه وليس يتبع أباه، لو سبي كبير وصغير الكبير، لكن ابن الصغير يتبع السابي المسلم، لماذا لم يتبع أباه في الحكم؟ واحد. اثنين، ابن المرتد لا تجري عليه أحكام أبيه المرتد، لا يتبع أحكام أبيه الكافر المرتد في أحكام الارتداد. فمفتاح الكرامة قال إذن في الجملة، نعم في الجملة، الأولاد الصغار يتبعون أبويهم بأحكام الكفر. أما بالجملة اللي هو المفروض استدلالك يقوم على هذا، اثبت لي على أن الصغار يلحقون بأحكام أبيهم الكافر في كل الأحكام حتى أقول بلي هاي المسألة هم تدخل فيها، أنا لك هذا؟ لا، ما ممكن. هذه بعض الأحكام التي الأولاد الصغار لا يتبعون أباهم، فإذا هذه التبعية لا تنفعكم لأنها تبعية في الجملة، ولينفعكم في الاستدلال تبعية بالجملة، وهذا ما ينفعكم بالاستدلال. هذا إذن الذي قاله في مفتاح الكرامة. لذلك في النهاية تقريبا يقول فليكن هذا الحكم منها، مو توجد أحكام لا يتبع الأولاد الصغار أبوهم الكافرين، ليكن هذا منها، إذ قد أسلم الصغار ولو بعد القسمة فارتفع المانع عن ميراثهم. وجهه لا بأس، لطيف أكيد وجيد، لكن قابل للتأمل طبعا، لأننا الآن في الرواية هو يتحدث عن أولاد صغار، ويمكن أن نقول حكم خاص، لكن هو افترض لو كانوا صغار طبقات أخرى، افترض شخص مات وترك أخا صغيرا وعما كبيرا، شو تقول يا صاحب افتح الكرام؟ أيضا تورث هذا مثلا الأخ الصغير إذا أسلم وهو الصغير، لو تورث العم وإن بعد الكبير، فكأنه المسألة تحتاج إلى خصوصية، أما تعميمها بهذا الشكل فهذا. إذن الآن بعد أن وضحنا أجوبة على الأعلام الذين اعترضوا على الرواية، يتضح جواب إشكالات وردت في كلمات مثل محقق أردبيل في مجموع الفائدة والبرهان، أيضا ذكر إشكالات على الرواية لا نحتاج أن ندخل في تفاصيلها لأن اتضحت الأجوبة في الجملة. قال على أن في متنه هذا الحديث أيضا قصورا، حيث حكم أولا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل إلى آخره، ما ما نحتاج ندخل، صار واضح إن شاء الله بالتقرير أيضا مكتوب شيء. لذلك المفتاح الكرامة المحقق السيد جواد العاملي يعني حاول الدفاع عن هذه الرواية وعن مضامينها، لذلك بالنهاية كأنه يقول وكأنه يعرض بالمحقق الأردبيلي أنه من لاحظ الرواية وجرى بها على القواعد الأصولية من حمل المطلق على المقيد علم أن لا منافات ولا قصور، لا منافات للقواعد وأصول المذهب كما قربنا وشرحنا، ولا قصور ممكن نحمل على ولا قصور في سندها لأنها معتبرة، وذلك إلى آخره مع إدخال الجانب الإنساني في الموضوع أكيد. النتيجة إذن في نهاية المسألة أنه الأقوى هو العمل بما تضمنته الرواية، لأن الرواية معتبرة، وما دام معتبرة فتكون حجة، وإذا كانت حجة إذن تكون مخصصة، حتى لو قلنا بأنها مخالفة للقواعد، وإحنا قد رأينا أنها ليست مخالفة للقواعد، لأن إسلام هؤلاء الصغار لم يكن بعد القسمة، لم تكن هناك قسمة أصلا، لكن لو كانت مخالفة فإنها تكون مخصصة لها، ولو لم تكن معتبرة فيمكن حملها إما على الاستحباب كما اختار العلامة الحلي والشهيد في المسالك، قال يمكن حمله على الاستحباب، يستحب لهذا ابن الأخ وابن الأخت المسلمين، هم يستحقان الميراث صحيح لأنهما مسلمان فيحجبان الكافر وإن قرب، والأولاد محكومون بالكفر، لكن قال يستحب لهم أن ينفذوا هذا الحكم. الاحتمال الثاني أن نحمل هذا الحكم على الولاية، أن الإمام عليه السلام بالولاية أمر بهذا، والحكم بالولاية طبعا يكون بالعناوين الثانوية، يعني يكون حاكما على العناوين الأولية، فالإمام بالولاية رأى، خصوصا أنه بدأ الرواية بقوله أرى، أرى ربما فيها إشعار بأن هذا الحكم منطلق من مقامه الشريف كولي لأمر الناس جميعا، فبالولاية كان هذا الحكم وليس حكما تعبديا مولويا حتى ينظر في مخالفته للأحكام الأخرى، وربما تجعل قوله كلمة أرى في بداية الرواية، وإن كانت أرى اقترنت بالجزء الأول من الرواية، والجزء الأول كما نعلم كان موافق للقواعد، شخص كافر مات وترك أولادا وزوجة نصارى وابن أخ وابن أخت مسلمين، قال الإمام يعطى ابن الأخ الثلثين ويعطى ابن الأخت الثلث إن لم يكونوا صغارا، هذا الجزء الأول من الرواية وهذا على القاعدة وموافق للمذهب، ما يردلها يعني الإمام يقول أرى، هو الحكم في المسألة يقتضي ذلك، فقد يوهن هذا الاحتمال أن أرى جاءت في الجزء الأول من الرواية، والجزء الأول موافق للقواعد وللحكم في المسألة، يعني ما يردلها أرى، لكن لا يمكن أيضا أن نغض الطرف عن هذا الإشكال بأن أرى تكون شاملة لكل أجزاء الرواية، بدأ بها الإمام عليه السلام الرواية وهو ناظر إلى كل أجزائها. هذا إذن قلنا فالأقوى العمل بما تضمنته الرواية لاعتبارها، وما دام معتبرة تكون مخصصة، ولو لم تكن معتبرة فلا مانع من حملها على الاستحباب كما اختار العلامة والشهيد الثاني وغيرهما. نعم قد يقرب حمل الحكم على أنه بالولاية ولو بقرينة قولي عليه السلام في أول الرواية أرى، وإن اقترن بالجزء الأول الموافق للقواعد وهو حكم إلزامي جزمي، لكننا نفترض تعلق أرى بكل أجزاء الرواية، أو يحمل الحكم على الإرشاد والنصيحة، أيضا هاي أرى أحيانا تعطي هذا المعنى، نصيحة لهذا الابن الأخ وابن الأخت المسلمين أن نعم أنت وفق الحكم الشرعي تستحقون الميراث، لكن أنصحكم توجد أجواء اجتماعية هنا قد تعرضكم للإهانة للتسقيط وربما للدعوة، تعرضكم إلى آخره، فأنصحكم أن تأخذوا الثلثين والثلث نعم بحسب الحكم الشرعي، لكن أنفقوا على هؤلاء الصغار إلى أن يبلغوا، يمكن أرى تكون قرينة على أنه حكم صادر للإرشاد والنصيحة بما ينبغي فعله. فرع هنا صغير لا ينبغي إهماله، وهو أنه الرواية عرفنا على أنها على خلاف القواعد بناء على المعترض، على خلاف القواعد، لأن إسلام بعد القسم لا يوجب استحقاقا في الميراث، كيف هذه أوجبت استحقاقا للصغار بعد الإسلام؟ ثم ما هذا وجوب الإنفاق؟ نعلم وجوب الإنفاق إنما يجب على الأب ينفق على أولاد ذول ابن الأخ وابن الأخت، لماذا يجب على من ينفق على هؤلاء الصغار؟ هذا حكم خارج. فإذا ما دام على خلاف القواعد يقف، لازم نقتصر على القدر المنصوص، أزيد منه لا نستطيع الخروج، وإنما نرجع إلى الرواية. فالفرع في هذا، هل يمكن أن نستدل بالرواية على ما أوسع من المنصوص أم لا؟ فمقتضى القواعد أنه ما دام الرواية على خلاف الأحكام المؤصلة في المسألة نقتصر على مقدارها، لكن لا، الذي نجده في كلمات القدماء توسعوا أكثر. هذا إذن فرع يظهر من بعض الأصحاب اعتبار المسألة قضية في واقعة لمخالفتها للقواعد فيقتصر على مفادها فقط. إذا شخص نصراني مات وترك أولادا صغار وابن أخ وابن أخت مسلمين نؤدي هذا الشيء، أزيد من هذا لا. يا بدال النصراني إذا يهودي مات لا، هذا خارج عن النص. زين إذا مو ابن أخ وابن أخت المسلمين الموجودين، أخو أخت أبوهم ذولا ما يخالي، لا 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 ما يصير، لأنه هذا خارج عن النص. النص يقول ابن أخ وابن أخت، أزيد من ذلك نتوقف. زين أولاد صغار أوسع منها، إذا مثلا أولاد إخوة صغار بس هم الوارثون، ما عند طبقة أولى، عند طبقة ثانية وعند طبقة ثالثة، عند أولاد أخ صغار وأعمام مسلمين، هم هنا نعطي الأعمام المسلمين لو نوسع شوية المسألة، وهكذا. فإذا قالوا أنه هذا ما دام على خلاف القواعد نقتصر على منصوص في الرواية، لكن كثيرا ممن ذهب إلى هذا الحكم، قال مفتاح الكرامة، قال لكن كثيرا ممن ذهب إلى هذا الحكم لم يقصره على خصوص مورد الرواية، لا توسعوا جردوا عن الخصوصية. هذا الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة فرضاها في الإخوة والأخوات ولم يقصراه على ابن الأخ وابن الأخت، شنو الخصوصية في ابن الأخ وابن الأخت؟ لا، افترض لو ترك أخا وأختا مسلمين، قال نفس الشيء، أعطي للأخ الثلثين وللأخت الثلث، ماكو حاجة تتوقف فقط على مورد النص. المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية. وقال أبو الصلاح على ما نقل إذا كان للكافر أولاد، ما خصها بالنصراني، لا عممها إلى مطلق الكافر، لماذا نخص وإن كان مورد الرواية نصراني؟ لا توجد خصوصية للنصراني، إنما الكلام عن كافر وأولاد صغار له يحكم بكفرهم تبعا له. فلاحظ عمه قال إذا كان للكافر أولاد صغار، هذا التعميم الأول لمطلق الكافر، بعد وقرابة مسلم، لا مو بس أخوة أخوت، أي قرابة مسلم، ومثله المحقق الطوسي وابن زهرة. ثم هو الموقف من هذا الفرع، الظاهر عدم الخصوصية في كون الوارث المسلم ابن أخ وابن أخت أو غيرهما، لما ممكن فعلا تفرض أي قرابة مسلم، لأنه لوحظ فيه استحقاقه الميراث دون الكافر. هذا هو كان المناط في المسألة، أنه لو وجد وارث مسلم وأولاد صغار كفار والمال سيذهب إلى المسلم، دول أولاد الصغار وين يصيرون؟ هذا هو جوهر المسألة، وهذا اللي يريد يبين الإمام. فالإمام يقول نعم على المسلم أن ينفق، فما قاله أبو الصلاح من التوسع لكل قرابة مسلم، حتى مو فقط الأخ والأخت كما ورد عند الشيخ المفيد والطوسي، هذا صحيح، لأن هذا هو مناط المسألة، لأنه لوحظ فيه استحقاقه الميراث دون الكافر، كما يمكن اضطراده الحكم إلى مطلق الكافر، هذا أيضا صحيح، ما يختص بالنصراني، لا حتى لو كان يهودي مجوسي آخر. وعدم الاقتصار على مورد الرواية وهو النصراني، لنفس الكلام، لأنه يريد الإمام يقول هذه، أن إذا وجد أولاد كفار محرومون ممنوعون من الميراث لا تتركهم هكذا، وإنما عليك أن تواصل دور أبيهم كما كان أبوهم ينفق عليهم، أن تستمر أيها المسلم ماكو خصوصية للكافر. أما الصغار يمكن التوسع والتجديد على الخصوصية من الأولاد الصغار إلى مثلا أولاد الأخ الصغار أو أولاد العم الصغار إذا كانوا هم الأقرب بمرتبة بالميراث، هذا لا نستطيع. أما الصغار فيختص الحكم بالأولاد دون غيرهم لخصوصيتهم في تركة أبيهم، هؤلاء أولاد أبوهم توفى وكان أبوهم ينفق عليهم، فحينئذ لما توفقوا ما يتركون هؤلاء يستجدون من الناس الأولاد الصغار. أنت أيها المسلم اللي ورثت كن مقام أبيهم واستمر بالإنفاق عليهم، فتوجد خصوصية للأولاد، ما يستطيع أن يجرد عن الخصوصية. أما الصغار فيختص الحكم بالأولاد دون غيرهم لخصوصيتهم في تركة أبيهم، فيجب الإنفاق عليهم وتوقف التركة، كل أحكام الرواية تجري. يجب الإنفاق عليهم إذا لم يسلموا، جزء الثاني بالرواية، وتوقف التركة إذا أسلموا صغارا، جزء الثالث من الرواية، هذا كله. فاتهام الشهيد الثاني المضطردين في الحكم بالإفراط في غير محله. الشهيد الثاني كأنه عرض بالشيخين المفيد والطوسي بأنه وقد أفرط وأبي الصلاح، وقد أفرط آخرون فطردوا الحكم إلى أوسع من قال أفراط. لا هذا ليس إفراط، هذا تجريد على الخصوصية مبني على ظهور الرواية. فإذا اتهامهم بالإفراط هؤلاء المضطردين ضمن هذا الإفراط الذي يساعد عليه ظهور النص في التجريد عن الخصوصية وليس مطلقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. Thank you.